احنا دلوقتي صمويل الاول اصحاح 17. وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا في سكو التي اليهوذا ونزلوا بين سكو وعبيقة في أفس دميم. واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيين وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياط أو جليات من جت، طوله 6 أذرع وشد، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وجرموق النحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلت تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم أفرات اسمه أو أفراتة من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب ألياب البكر وأبي نداب ثانيه وشمة ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. حتى جاءتنا ما قلناهاش أنه كان في الوقت ده بيروح لشاول ليه؟ صح، اللي فات كان شاول دخل فيه روح شرير، فكانوا بيدوروا على شخص يرتل بموسيقى بصوت هادي يهدي أعصابه. فكان لما داود يقول مزاميره كان عفاريت شاول تهد أو تطلع. فمن ساعتها شاول كان يعرفه بس مش مركز مين ده، لكن حبه كشاب صغير بيرتل صوته حلو وايه بيعزف موسيقى. عشان كده يقول كان يذهب ويرجع من عند شاول، يعني كان جنب شغلانة رعي الغنم اصبح دلوقتي بيروح لشاول عند الطلب لما شاول يهيج. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابيه: خذ لاخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 خبزات واركض إلى المحل إلى إخوتك، وهذه 10 قطعات من الجبن قدمها لرئيس 1000 وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. مقصود بيه يعني دليل سلامتهم يعني. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فذكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. نظام يعني تحية الصباح والهتاف والحاجات دي حرب يعني، لكن ما بيحاربوش لسه، لكن نظام عسكري. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخواته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جولياط الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام، فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه المال الغنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل، لأن كان الملك نظام ملك شاول يعتبر كل الشعب عبيد عند شاول، وده نظام ملوكي كان في الزمن ده. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعاير صفوف الله الحي؟ فكلموا الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. فسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال، فحمى غضب أليآب على داود وقال: لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبر به أمام شاول فاستحضر. نقف لغاية هنا. طبعا القصة انتوا عارفين، القصة طبعا انتوا عارفينها ومشهورة وليها معاني كتيرة، أهمها المعنى الرمزي: جلياط يمثل الشيطان ومملكته، يعير مملكة ربنا، ومين اللي يقدر يقف قصاده غير مسيح الرب اللي ممسوح بالروح القدس اللي يقدر يقطع راسه ويدوس عليه، وساعتها النصرة كلها تبقى للشعب. ففي المعنى الرمزي الواضح بتاع انتصار المسيح وهو في شكل الضعف على عدو الخير رئيس هذا العالم وهو في شكل القوة، والنصرة دي تروح لأولاده بعد كده أو تروح لشعب. لكن احنا مش عاوزين المعنى الرمزي قد ما عاوزين ندخل على قلب هذا الشاب الصغير ونشوف حلاوة قلبه اللي عجبه ربنا. الأول انه بالرغم من انه وصل الى انه يكون عازف لشاول الملك، لكن لسه ما سابش شغلانة الغنم. يعني دي حتة مهمة، ان لغاية دلوقتي داود ما كبرش في نظر نفسه، كان ممكن يكبر على اخواته، كان ممكن يبقى حاسس انه متميز على اعتبار انه ده انا بشوف الملك وبقعد معاه، مين في اخواته وصل لكده؟ لكن لسه بيرعى الغنم زي زمان بالظبط، ما عمل لا عمل فيها ملك ولا حتى عمل فيها عازف للملك ولا حس باي كرامة من الامتيازات الجديدة، فضل صغير وسط اخواته. ودي اول حاجة تميز داود، انه لاخر حياته عنده احساس انه صغير لاخر حياته. تتصوروا في اخر حياته هو ملك عجوز يقول بصراحة انا مش قد يؤاب واخواته، يؤاب ده رئيس جيشه واخواته دول المحاربين اللي بيحاموا عن داود، كان بيعمل لهم حساب ويخاف منهم بالتضاع كده، يعني يقول انا مش قدهم الجماعة دول. فكان داود لغاية اخر حياته شايف نفسه صغير، والبعض بيقول انه ممكن يكون المزمور الاخير 151 اللي هو مش في ايدينا، اللي اوله صغيرا كنت في بيت ابي، ده ممكن يكون اتقال في اخر حياته، يعني ممكن ما يكونش اتقال في اول حياته، لكن فضل فاكر انه صغير وفضل فاكر ان ربنا اختاره عشان صغير، فكان دايما يحب يحس بالاحساس ده، انا صغير بتاع ربنا، يعني انا هفضل صغير. احنا بنكبر في السن وبنكبر في الكرامة وبنكبر في الشخصيات وبنكبر في الامكانيات، احساسنا ان احنا كنا صغيرين دي بيروح مننا. ولما كنت ابن زمان كان في كرامة للكبار، لكن لما بقيت اب خلاص بقيت انت الكبير، مش مفروض حد يكسر لك كلمة. ولما كنت خادم مبتدئ كنت بتسمع كلام الكبار، لكن لما بقيت خادم قديم مش معقول ما ياخدوش بكلامك. كلنا بيروح مننا احساس ان كنت صغيرا. داود ما عندوش كنت صغيرا، هو فضل صغير في داخله لاخر حياته، ودي من الحاجات الجميلة قوي في داود، انه قلب داود كان دايما صغير امام الله، وهتبان في مواقف كتير قوي. يعني من المواقف الغريبة انه بعد ما بقى ملك وفي عزه نسي نفسه وقعد يتنطط قدام تابوت العهد وهو بينقله من بلد لبلد، قعد يتنطط زي العيال الصغير وهو كبير ومتجوز ومالك بقى وعظيم. صغر في عينين مين؟ عينين ميكال بنت شاول، اصل شاول بنته واخدة على الكبير، يعني هي فاهمة بلغة الدنيا يعني ايه ملك يعني ايه كبير. فلما دخل البيت بعد المشوار الطويل ده هزقته قالت له كنت كان شكلك قد كده في عينين الخدمين. قال لها بصي انا في عينين ربنا هفضل صغير للاخر، لكن في عينين الناس اللي بتتكلمي عليهم بما فيهم بيت ابوكي انا كبير قوي، لان ربنا عملني كبير. ازاي الواحد يفضل صغير داخليا حتى لو ربنا كبره قوي قدام الناس؟ هو ده التواضع الحقيقي. مش التواضع انك تمشي تقول انا منفعش وانا معرفش وتعمل فيها جاهل، لا مش هو ده التواضع. التواضع حاجة جوه الواحد من جواه. التواضع تواضع القلب مش تواضع الكلام. في واحد يقول اخطيت سامحني، وبعدين تقول له مش مسامحك يقول لك وانت مين عشان تسامحني؟ الله، وبل بتقول اخطيت سامحني ليه؟ هو مش قدها، لكن يعني هو بيقول كلام، لكن اول ما تدوس له بقى على كرامته يفرع. التواضع تواضع داخلي. عشان كده احنا بنتكلم عن قلب داود، مش عشان مش على داود من بره. من بره ممكن ما يكونش باين، كان ملك بليه قبها وكرامه وعظمه، مش ممكن تتصور انه جواه قلب طفل او جواه قلب منكسر او متواضع. فداود فضل صغير، فابوه بعته يشوف اخواته في الحرب، وركض الى المحله، ويبدو فضلوا عيله فقيره. عشان كده تلاحظوا بعت معاه 10 ترغفه وحتة جبنة وكيلة دقيق ولا فريك، يعني نظام عيش وحلاوة. فمعناه ان داود بالرغم انه ملك، داود دلوقتي ملك، انتم متخيلين؟ ولسه ما رفضش ولا اهتم. يعني انا بستغرب الراجل ده ما جاش في قلبه انه انا وشاول راس براس دلوقتي، المفروض يبقى عندي عز شاول ده كله. هو ما بيفكرش بالطريقة دي خالص. فلما وصل هناك كان في بقى جليات بيطلع كل يوم يسمعهم كلمتين ويهزأ ربنا ويهزأ الناس. خلي بالكوا كان بيغلط في ربنا كمان، كان بيغلط في ربنا مش بيغلط في الناس بس. فلما وقف اتكلم داود سمعه بقى لسوء حظ جليات. ويبدو داود كان فيه برضو الطفولة البسيطة بتاعته، فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخواته. يعني كان فرحان بقى أنه شايف إخواته وجري وسط العتاكر، يعني بيزور بقى موقع حربي. يعني أنا بستغرب من السؤال اللي سأله في 26، وكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ هل معنى كده ان داود كان عاوز يموته عشان يكسب من وراه حاجة؟ هو سؤاله يقول كده، هو انت قلته هيديني ايه؟ داود بيسأل العساكر، انت قلته شاول وعد بايه؟ طب هو بيسأل العساكر بالطريقة دي، طب هو انت يعني احنا فاكرينك احسن من كده، هتقتل جليات عشان بتحب ربنا، لكن انت عينك على بنت شاول ولا عينك على الكرامة؟ يعني ايه السؤال ده تفتكره؟ خلي بالكوا إلياب اتغاظ جدا منه، اخوه الكبير لما سمعه بيسأل السؤال ده، ما هو اللي بيسأل السؤال ده معناه ايه؟ بيفكر. السؤال ده معناه هما هيعملوا له ايه؟ هياخد ايه اللي هيموت الراجل ده؟ فمعناه بيفكر. ويطلع مين ده اللي بيهزأ شعب الله؟ فهون الناس كانت بتجاوب ببساطة وتقول له كذا يفعل للرجل، يعني هيعمل له كيت وكيت. فإلياب اتغاظ جدا وقال له انت هتعمل فيها فيلم بقى؟ انت سبت غنماتك الصغيرة لمين؟ يعني ارجع بيتكو يا ابني، انت شغل العيال بتاعك ده. فقام داود رد غريب جدا، قال له انا عملت ايه؟ تزعلان ليه؟ ماذا عملت الان؟ اما هو كلام؟ طب هو كلام فعلا؟ اما هو كلام يعني انا شوية كلام، انت زعلان ليه؟ انا بتكلم. ايه اللي بيعمله داود دلوقتي؟ اعتقد ان داود حب يخبي الدافع الحقيقي اللي جواه، لانه في هذا الزمن ما كانش حد هيفهم داود لو انفعل انفعال روحي واضح وقال ساكتين ازاي على حق ربنا، اسكت يا واد انت. فهم في لغتهم اللي هيدخل لازم عينه على المكسب، فحب يغطي على محبته ونقاوة قلبه وانه هيغير غيرة للرب وانه مش مستحمل كلمة على ربنا، فحب ينقل مشاعره بس بطريقة بشرية عشان ما يمجدهوش او يقولوا له يعني قد كده بتحب ربنا؟ قال لهم هو المكسب ايه؟ لكن هو عينه مش على المكسب. فاهمين اقصد ايه؟ احيانا الانسان الروحي اللي يكون بيحب ربنا قوي يخبي محبته لربنا، يخبي دوافع خدمته احيانا في في بعض القديسين في تاريخ الكنيسة كانت تصدر عنهم تصرفات غير مفهومة تكون دافعها حب جديد جدا لربنا، لكن يغطوها كده بتوب آخر عشان الناس تفسرها بأي تفسير، عشان يفضل اللي بينه وبين ربنا ده حاجة جواه. معرفش عارف اوصل لكم المعنى ولا لا. يعني هو تظاهر انه عينه في المكسب، طبعا عشان يوصل للرسالة لشاول، ده برضو رأي كويس، انه عشان العساكر يقولوا له الحق في ود اخو الياب بيفكر الظهر عمال يسأل هكسب ايه من القتل، ممكن يكون عاوز يوصل لشاول عشان يوافقه، لكن انا كمان مش قادر الغي في احتمال انه عاوز يعني يعشمهم كأنه عشمان في المكتب، بينما عاوز يخبي الدافع الحقيقي اللي جواه انه صعبان عليه الكلام ده قوي عشان ربنا، بدليل انه قال هيكتب ايه وبعد كده قال من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير صفوف الله الحي. يعني دي الحتة الاصيلة اللي جواه قلبه، التانية مش اصيلة، الاولانية دي تمويه بس، هيكتب ايه اللي هيعمل العملة، لكن الحتة اللي جواه يطلع مين ده الذي يعير صفوف الله الحي. لما قال ماذا عملت الآن، قال له داود، قال لإلياب أنا هو أنا عملت إيه؟ طيب أنا بقول كلام، ما هو إلياب بيقول له أنت صغير وروح روح، قال له أنا بقول كلام، أنت زعلان ليه؟ برضو دي ده نوع من التمويه، أنا بقول كلام، مش أنا بتاع كلام، مش أنا صغير، أنت هتاخد على كلامي، هو مقصود بها كده، أما هو كلامي أنت هتاخد على كلامي. وراح تدور وسأل العساكر التانيين، هو قال له هيدوا إيه تاني عشان يوصلها لشاول وعشان يدخل الموضوع بجد. لكن بينه وبين الياب يعني هو قابل ان الياب يبص له عيل صغير، وقابل دي على نفسه، وبيرد على اعتبار انه طب انا في العمر صغير، ايه المشكله يعني، انا بقول كلام، اندفاع شاب طايش، هو في نظر اخوه ده اندفاع، شاب طايش عيل صغير عاوز بقى البطوله، هو مش حاسب حاجه، وهو موافق، قال له ما انا صغير، كلام عيالي يعني. مش فاهمينها ولا مش عارف اعبر. برضو ده سؤال مهم الحقيقة، ده لغز، ازاي شافوا المسحة وما فهموش؟ يعتقد انه احتمال يكونوا اتفهم انه يعني صمويل بارك داود او اداله بركة خاصة، لكن مش بالمعنى انه ملك، يعني دي معرفهاش غير داود بس في الوقت ده، داود فاهم لكن اللي حواليه مش فاهمين، بدليل التعامل ده، يعني لسه بيعاملوه عيل صغير مش بيعاملوه كملك. بصوا بقى، داود بان انه عامل فيها بطل وهو عيل صغير، فالياب بيقول له انا عارف كبريائك. تصور بقى لما يكون واحد قد كده صادق مع ربنا ويتهم انه طالع فيها وانه متكبر وانه واخد صورة مش بتاعته وانه تدينه مش حقيقي وانه الغيرة دي تمثيلية، انا علمت كبرياءك وشر قلبك. اتعجب من الكلمة دي، ان القلب اللي حسب قلب الله اللي ربنا ملقاش في كل شعب اسرائيل قلب زيه، اقرب الناس ليه شايفينه قلبه شرير. ساعات يصعب عليكم تكونوا صادقين جدا في محبتكم لشخص ويسيء فهمها، مش بتحصل؟ اهي داود حصلت معه، وحصلت معاه في موقف حساس، وحصلت بينه وبين اخوه كبير، وحصلت وهو في قمة حب لله وفي قمة الغيرة، يعني حتة نقية جدا. ها، ده اللي عاوز اقوله، ما تهزش، ما كرهش اخوه، ما ردش بانفعال، ما حلفش انه صادق في مشاعره، ما اقسمش انه محدش دريان باللي في قلبه، ما دفعش. قال له انا علمت كبرياءك وشر قلبك، والحقيقة لا عنده كبرياء، دي ابعد حاجة عن داود في المرحلة دي، وقلبه انقى ما يمكن في المرحلة دي، يعني دي بالذات في سن شبابه كان انقى ما يمكن، عز المزامير الوقت ده. وسمع الكلام الذي تكلم به داود واخبره به امام شاول فاستحضر، فقال داود لشاول لا يسقط قلب احد بسبب. داود بيقول لشاول محدش يتهز من كلامه، ده مين اللي بيشجع مين؟ ده داود اللي قد كده بيشجع شاول، قال له ما حدش يتهز بسبب الكلام ده، عبدك، شوفوا الاتضاع، عبدك ده الملك الحقيقي، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطين، خدامك أروح أنا أعمل المأمورية دي. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. يا ابني ما ينفعش، ده رجل من صغره محارب شديد وانت غلام، واضح أن سنه لسه صغير. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكت من ذقنه وضربت فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذا من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقل داود بسيفه فوق ثيابه وعدم أن يمشي لأنه لم يكن قد جربه، يعني مش متعود على حاجات. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي، يعني زلط أملس، يعني بيبقى ناشف لكن أملس من بر، وجعلها في كنف الرعاة. كنف الرعاة الجراب اللي هو بيعلقوه بتور، الذي له أي في الجراب ومقلعه بيده، وتقدم نحو الفلسطين. خلينا نقف عند اللقاء بينه وبين شاول. أولا داود كان جريء جدا لأن دول رجالة كتير قوي، كان ممكن يفكر 100 مرة أنه مش معقول ولا واحد في دول بيحب ربنا، ولا واحد في دول قامت في قلبه، بقى لهم 40 يوم بيسمعوا الكلام ده، ما يمكن هم اللي معهم حق، ما يمكن التروي حكمة، ما يمكن، عارفين بقى الشكوك بقى والتردد اللي يجي للواحد يقعد يخليه تراجع كده، يقعد يحلل لنفسه، مش معقول كل الكهنة غلطانين والأساقفة مش دريانين وانا اللي هعمل فيها بفهم، مش معقول. احيانا الواحد يبقى يعني بسهولة يتحجج عشان يمشي مع الطيار وخلاص، لانه صعب قوي تقف قدام كل الناس او تبقى باين انك انت لوحدك كده بتفكر بطريقة غير كل الناس، لان داود كان كده. فلما دخل لشاول، الغريب انه مع بساطته دي بيشجع شاول، بيقول له محدش قلبه يقع بسبب الكلب، معنى كده ان قلب داود لم يقع، ما اهتزش ابدا من الكلمتين اللي سمعهم لجلياد. جلياد فارد على غلط وبيقعد يهزقهم الصبح بالليل يوميا ويقول لهم الكبير فيكم يطلع لي، ومحدش استجرى، لكن داود ما تهزش خالص. برضو دي حاجة في قلبه، ان قلب داود قلب شجاع، هتتقال بعد كده لما يعجز هيقوله لبشالوم ابنه: انت عارف ان قلب ابوك قلب اسد، يعني قلبه ما بيتهزش ابدا. القلب اللي ما بيتهزش ده قلب عمران بربنا، القلب اللي ما بيخافش، القلب اللي ما الدنيا الحاجة اللي تخوف كل الناس ما بيتخافش منها. خلي بالكو دي حاجة برضو في قلب داود، ان قلبه لانه مليان حب وايمان بربنا قلب شجاع جدا، وشجاع مش شجاعة الحماسة الاندفاع بتاع المراهقين، هو يعتبر صغير، ده ما كانش اندفاع مراهقين، في نظر الناس كان اندفاع شباب صغير وكان كبرياء وكان واحد عاوز يفرد بس على الناس وكان، لكن الحقيقة طلعت شجاعة حقيقية. قلب داود قلب لا يخاف وهبان. فحكى داود حكى لشاول قصة غريبة شوية ما كانش حد يعرفها، خلي بالكوا برضه، اذا بين داود وبين ربنا في اسرار محدش يعرفها، دي معناه انه في قصص اخرى في حياة داود احنا لغاية دلوقتي ما نعرفهاش، زي ربنا يسوع المسيح لما يتقال ان لو كتبت القصص اللي عملها المسيح لا اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوب. ايضا في حياة احباء الله في اسرار وقصص ممكن ما تتسجلش، كل واحد فيكم ممكن يبقى بينه وبين ربنا مواقف ما حكاهاش، وتفضل بينه وبين ربنا أسرار يمكن يضطر يحكيها في موقف، لأن هنا داود اضطر يحكي الموقف ده عشان يشجع شاول يقبله، لأن في واحد يقول احكي اختبارات واحكي قصص، لا تحكي ايه، داود ما كانش بيفرد هنا، لا داود عاوز يقنع شاول اديني فرصة. فحكاله هذه القصة الغريبة العجيبة اللي قد تكون قصة من ضمن قصة ما نعرفهاش، فهنا قال له حصل ان قام اسد ودب واخشاء وخرجت وراءه وقتلته وانقذتها منه. برضو ده حماس غريب جدا. هو كراعي صغير اسد يطلع ياخد ما ياخد ان شاء الله القطيع كله ويجري. يعني اظنش ان واحد فينا يشوف اسد جاي هيقعد يدور على قطيع، يمكن ما يدورش على العيال. لكن ده داود لقى شاه، خلي بالكوا اصل ده كل ده حسب قلبه، خلي بالكوا كل دي خلت ربنا يختاره، كل دي اسرار في اختيار الله لقلب داود. شاه واحده ما قبلش انها تروح منه. الراعي الصالح بقى، الراعي الصالح اللي هو ايه يقول عنه المسيح، ودي يمكن مشهوره هنا في داود، يترك التسعة وتسعين ويذهب على الخروف الضايع، ما بيقبلش خساره ولا 1%، ما بيقبلش ويبذل نفسه عن الخراف. هنا دخل بصدره يعني حتى لو راح فيها، وده خروف يعني مش اخوه مش بني ادم. كان اختبار لداود، لان القلب اللي محب لله يحب كل شيء، يحب كل الخلائق. استغربوا عن واحد من القديسين بس ما تحكوش، كان في قليته فران وحشرات، كانش يموت، وكانوا ياكلوا احيانا الرقائق والمخطوطات اللي في قليته، لكن يستحرم يموت حاجة لمجرد احساس. انا مش بقول لكم تعملوا كده، لكن بقول لكم يعني قد كده بتوصل مع بعض الناس الى حب لكل الخلائق بشكل ما حدش بيفهمه، قد كده حب كبير قوي وملوش تفسير واضح. قتل عبدك الاسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الاغلف يكون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي. فلاحظوا برضو قبل ما عندي الحتة دي، ان داود كراعي يبدو ان عمل الرعاية بيربي في قلب الانسان مشاعر معينة، بدليل ان موسى خد كورس 40 سنة راعي غنم، داود خد كورس كذا سنة راعي غنم، المسيح له المجد وصف نفسه كراعي غنم. راعي الاغنام بيربي في الانسان مثاليات معينة، منها التعلق بالقطيع، يعني بيحب كل غنماية. عشان كده المسيح يوصف وصف دقيق عن الراعي، يقول يدعو خرافه الخاصة بأسمائه، يعني الراعي الشاطر ينادي الخروف باسم، ما يناديش الخروف كده برقم. عشان كده داود بقى كان راعي وقال مزامير عن الرعاية، هو اللي قال الرب يرعاني أو الرب لي راعي، عصاك وعكازك يعزيانني، مع ان هو نفسه راعي بس هو دايق. يعني ايه الراعي الصالح؟ حاسس ربنا بيرعاه، فهو كمان بيقلد ربنا، فبيرعى كل غنم بذمة. وان سرت في وادي الظلم ظل الموت لا اخاف شرا، فمش ممكن تضيع منه غنمة لان ربنا ما سمحش انه يضيع ابدا منه. هذا الفلسطيني الاغلف يكون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي. برضو تلاحظوا التعبير ده عمال يتكرر، عير صفوف الله الحي. القلب اللي يحب ربنا قوي يحب كل حاجة بتاعت ربنا. هتلاحظوا يعني، بس الموضوع طويل مش وقته، داود يحب جدا شعب ربنا، ويحب جدا بيت ربنا، ويحب جدا كلمة ربنا، وفي مزامير وكلمات كتيرة قوي لداود في الثلاث معاني دول. مش بس بيحب ربنا، يحب شعبه، فيستكتر جدا كلمة على شعبه، ويفرح قوي في شعبه، ويحب جدا بيته، ويقول غزل في بيت ربنا لأنه بيت ربنا، ويحب جدا كلمة ربنا لأنها كلمة ربنا. فاللي بيحب واحد كل حاجته محبوبة عنده برضه، فهو مستكتر أنه عير صفوف الله الحي. قال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد من يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطين. إيمان إيمان داود مبني على خبرات، هو إيمان طفولي جبار، إيمان طفولي لأنه ما بيفكرش، ما فيش منطق وراء، لو دخل المنطق هيتهد، لو قالوا له لا أنت مش قده، لا أنت مش راجل حرب، لا أنت صغير هو كبير، هو متمرس، ولا واحد في الجيش ده كله فكر، ولا شاول الملك نفسه بجبروته فكر، وأربعين يوم طيب كمية حاجة ممكن لو فكر هتراجع. هو عنده إيمان طفولي ولكن قوي جدا. الإيمان ده مبني عن خبرات، قبل كده ربنا وقف معايا، هيوقف تاني، اللي وقف هيوقف. الإيمان ده حلو قوي، لازم نتعلمه، حتة ان الواحد يبني إيمانه على خبرات قديمة. هو يعني أول مرة تصلي وربنا يستجيب، طب مالك الآن ليه ما استجاب قبل كده في موقف أصعب؟ اللي استجاب يستجيب، اللي عدى اللي فات التعدي اللي جاي، وهكذا. فهو داخل بالإيمان ده اللي خلاني أغلب الدب والأسد، خليني أغلب جليات، ما فيش فصال. العجيب بقى إن شاول مع كل منطقه ومع كل زيغانه عن ربنا، داود بإيمانه غلبه، غلب شاول. يعني إيه؟ أقنعه. شوفوا بقى القوة الإيمان، قال له اذهب وليكن الرب معك. أنت بقيت بتعرف تقول الرب معك يا شاول من إمتى؟ وروح، يعني أقنعك. طبعا شاول أكيد في عينين الجيش الملك يتجنن ولا إيه؟ صدق العيل الصغير ده؟ داود بيفرض علينا وعامل فيها بتاع ده، كلام ده دلوقتي هيقوموا علينا يذلونا؟ لأن دي كانت منافسة، يعني راجل براجل لو غلبته هتبقوا لنا عبيد، فدي بداية حرب وهما مش قدها. طب ازاي الملك شاول يغلط الغلطة دي؟ لكن العجيب انه قوة قلب داود غلبت قوة كبرياء شاول، او قوة شكه، او ضعف ايمانه. ايمان داود غلب. حلو ان واحد يعاشر ناس قديسين عندهم ايمان قوي، تتعدي يغلبوا شكك ويغلبوا ضعفك ويغلبوا منطقك. كل ما تعاشر ناس روحيين هم اللي يغلبوك بروحياتهم. شاول برضو يعني فاهمها بالشكل العسكري المعتاد، ما هو ما عندوش تفسير اخر، فراح لبسه وشيكه وحط السيف وبتاع. وجي داود يمشي، معرفش يمشي، مش هيا لسه هيحرك السيف والرمح، ده قصة ملهاش حل. يعني لا أقدر أن أمشي لأني لم أجربها، ونزعها داود عنه. يعني داود ألح. دي تمثل إيه؟ ساعات إحنا نجمع بين حلين، حل ربنا وحل الدنيا، نمسك العصاية من النص. يعني إيه؟ طب ومال ربنا معاك، بس برضو نعمل احتياطات، يلا ألبس وحط السيف ونمرنك شويتين. لكن داود عمل ايه؟ هلح، قال له ما ينفعوش مع بعض، خليني على سجيتي، خليني على بساطتي، على براءتي، على طفولتي، انا بعرف العبها بطريقة تانية، فمش هعرف ادخل دي في دي. خلي بالكم، لان احنا في ضعف ايمان كتير ما بنعلق السكتين، نمسك العصاية من النص. يعني ايه؟ يبقى عندنا ايمان كده في حاجة، وبعدين نقول طب معلش برضو، هي برضو دي بتبوظ الدنيا. وبعدين بقى داود بقى مع نقاوته يقول لك دي بقى برضو دي انا مجربتهاش، انا مجرب الاولاني، انا مجرب الاسد والدب، انا مجرب الايمان، بس انا مش مجرب الدرع، مش مجرب السيف، فما تشغلنيش بيه. فاهمين انا اقصده؟ ادي قلب داود الحلو، مش مجرب الدنيا. شوفوا العظمة، مجرب ربنا لكن مش مجرب الدنيا. فادي يقول لك انا دفعت فلوس في الموضوع ده ومشيته، فاعمل كده. لا، داود ما عندوش بقى الخبرات دي، انا لم اجربها. فاهمين ازاي؟ يعني انا مش بتاعت الحاجات دي، انا ما اعرفش في الكلام، ما اعرفش امشي به، اتكعبل. دي نقاوة قلب، انه سكة الدنيا مع انها منطقية جدا بس هو ما يعرفش فيها. هو يعرف شوية الحجارة اللي يطيروا كده بايد ربنا ويوصلوا للتارجت. وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء ومقلعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه. خلي بالكوا ده جلياط ليه حامل سراح، كان الكبار زمان القواد كبار، هتيجي في يوناثان برضو، في حاجة اسمها حامل سلاح. حامل السلاح ده بيشيل له جزء من سلاحه، دول زي الدبابة هما الاثنين مع بعض، وبيبقوا متمرنين مع بعض، واحد يصد والتاني يضرب، وحامل السلاح ده لوحده بيبقى قصة. يعني فده هم تقيل اللي داخل عليه داود، يعني حامل سلاحه لوحده ده شغلان. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. للحتة بتاعت الصحيح اللي فات، شافه واتح ليه وصغير، ايه احنا بنلعب ولا ايه؟ بالنسبة للفلسطيني ده تهريج يعني. فقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى تأتي أنك تأتي إلي بعصا. أنت شايفني كلب جاي لي بعصايا؟ أنت مش فاهم إحنا بنعمل إيه؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. هو طبعا مش قال أنا كلب وسكت، لا هو كمان شتم، شتم ولعن. طبعا داود هو كل ما يشتم وكل ما داود يعرف إنه هموته يعني هموته، لأنه بدل عير صفوف الله الحي وتطاول على الله هجيبه لازم. خلي بالكوا إنه الإيمان كده، إن كل ما زادت الحرب لازم تغلب، كل ما زادت الحرب مش معناها تخسر، ده معناه إنك لازم هتنتصر، لازم، لأن الذي معنا أقوى، فمش هيقف على، مش هيسكت على حقه، يعني ربنا مش هيسكت على حقه، أنت لو سكت هو مش هيسكت. وقال الفلسطيني لداود تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. طبعا يعني أي واحد فينا لو شاف الهجمة ده والكلمتين اللي قالهم والشتمتين اللي سمعهم وقال له تعال أسلقك عشان النسور تاكلك النهاردة، يعني فجلاب بيخوفوا بيه العيال يعني، فكان ممكن يتراجع، كان ممكن يتراجع ويكش، وممكن يحس انه مش معقول كل الناس فعلا كان معاهم حق، محدش يفكر ينازل هذا الرجل. داود ما تهزش، مفيش حاجة اتغيرت، ولسه عمال يبص في الارض يختار بس ايه الزبط على بمزاج. فقال داود للفلسطيني ام يرد عليه انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. يعني انا معايا امارة ان انا هغلبك، انت شتم فصلك واللي عملته ده عملتك سودة، فانا بقى عارف كويس ان انا لازم هغلب، مش عشان انا قوي، لان اللي انت عملته ده مش هيعدي. فيقول له انا اتي اليك باسم رب الجنود. برضو هذا الرجل عجيب داود، يعني قد كده عنده قص يعني ثقة في اسم رب الجنود. يعني دي نشوفها مثلا في بطرس بقى في العهد الجديد، يقول لك تفرس فيهما متأملا أن يأخذ منهما شيئا. فاكرينه ده المقعد اللي كان على باب الهيكل بيشحط من بطرس يوحنا، فقال له بص لنا كده، يعني احنا بتوع كلام من ده، احنا مش بتوع الفلوس. قال له انا ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي اعطيك. عندك يا بطرس باسم، اسم، انا ما عايز غير الاسم بس، اسم يسوع المسيح الناصري، قوم وانزل. نحن نؤمن بقوة الاسم على فكرة، الحتة دي في الطقس مهمة جدا، يمكن بعضكم مش بيفهمها. ليه قوة الصليب؟ الصليب قوي، رشم الصليب قوي عندنا، لانك بتقول بس اسم الله قوي جدا، ولازم يبقى عندك ايمان بكده. اسم الله برج حصين، مجرد تستدعي اسم الله الشياطين تترعب، جلياط وغير. وعشان كده في كل صلواتنا لازم نقول اسم ربنا، مجرد الاسم في حاجة، وفي كل حاجة كمان، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخص. فقال له باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي. كل ما أراه تحك ما عرفش ليه، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، أكيد إيد داود دي يعني كفه ما يجيبش حاجة جنب كفه الجدع ده. لكن هو شوف بيتكلم بلغة غريبة جدا، فيها البراءة والطفولة وفيها ثقة عمياء. يحبسك الرب في يدي، أنا هعصرك في يدي، يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. برضو بتعجب من الكلمة دي، تقطع رأسه بإيه؟ ما أنت سبت السيف، يعني بيقول كلام هو حتى مش حاسبه خالص، أنا هقتلك وأقطع رأسك كمان. تقطع رأسه ده إيه؟ انت لا تعرف تقطع راسه ولا تقطع راس فرخة حتى، ولا معاك سكينة ولا سيف ولا اي حاجة، ولا عامل حسابك تقطع راسه اساسا، ولا عارف هيموت ازاي الهمجة ده. واعطي جثث، ده مش كده بس، جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعلم كل الارض انه يوجد اله لاسرائيل. ده جايب نتيجة الحرب كلها، قال له النهاردة في وليمة لطيور السماء من جثث الفلسطينيين. ثقة غريبة جدا، ايمان عجيب، انه مش هيموت بس جلياط، ما يمكن يموت جلياط، لكن الفلسطين دول عدد ما لهمش اخر، لا ده هو وكل اللي وراه. هو ده الإيمان اللي احنا نفسنا نوصله، هو ده قلب داود، القلب البسيط اللي كلمة ربنا غالية عنده جدا واثق فيها ثقة عمياء ما يفصلش. أنا معاك يبقى ربنا معايا خلاص، لما الدنيا كلها تقف مش مهم، هو قال أنا معاك يبقى معايا، هو قال كذا خلاص هو كلمته ما تنزلش. فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. خلي بالكم الحتة دي، هو كمان داود بيحب ربنا جدا ويحب كل الأرض تعترف بربنا، يبقى برضو اللي بيحب ربنا قوي يحب كل الدنيا تعرف ربنا. تعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب. عارفين دي معناها إيه؟ هو مكسوف من شعب بس مش راضي يقول. تعلم كل الجماعة أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. هذه الجماعة كلها يمكن تكون عايدة على الفلسطيني وممكن تكون عايدة على شعبه، أظنه خجلان من خوف شعبه. ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب اتحركوا بقى، انتوا خلي بالكوا ده جبل وده جبل، يعني الكلام من بعيد لسه بدأ الجد بقى، ده بيقرب وده بيقرب. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، خدها جاري مش ماشي كده، لا لا وخدها جد، مأمورية سهلة يعني. ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا، كل اللي محوشه شوية حجارة في الكنف. عارفين دي رمز الإيه؟ إحنا كل قوتنا حاجات لا قيمة لها بالنسبة للعالم، مش ممكن حد يقيم يعني ايه تقعد نص ساعة تصلي مزامير ولا اكبيه، واحد يضيع وقته يقعد يقرأ الانجيل، واحد يضيع وقته يروح قداس كل يوم ولا كل كم يوم، واحد يضيع وقته يروح يخدم الغلابة، الحاجات دي ما لهاش قيمة، دي شوية حجارة في الارض، حجارة ملس ما يعتبروش في الزمن ده بحاجة، ما يسووش، لكن هم دول السلاح، هم دول شوية القوة اللي عند داود، هم دول اللي بيشتغل بيهم ربنا. فخد حجارة من الكنف ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه الى الارض. طبعا تعرفين كنا دايما نحكيها للعيال انه يعني كان الراجل كله حديد من راسه الرجليه ما عدا حتة صغير، فهي الحتة دي بقى اللي خبطت فيها الراس. يعني مش بالضرورة يكون الوصف ده، لكن هي كمان مش مستبعدة، لانه دول كان ليهم نوع من الاسلحة كده مغطي نفسه بشكل صعب قوي ان حد يقدر يوصل له يعني. لكن هي مع اول خبطة سقط الى الارض، يعني الحكاية مش صعبة على ربنا. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر. هنا صمويل اللي سجل السفر او يعني جاد النبي بعد كده عمال يكرر المعنى ده، تمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر، عاوز يورينا يعني القصة ما كلفتش كتير. وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود، فركض داود ووقف على الفلسطيني، وقف عليه واخذ سيفه واخترطه من غمده، يعني عادي يسلكه من الجراب بتاعه ويشده كده، وقتله وقطع به رأسه. طلع اللي قاله فعلا حصل بس بسيف جلياط نفسه. فلما رأى الفلسطينيين ان جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال اسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك للوادي وحتى ابواب عقرون، فسقطت قتل الفلسطينيين. ثم رجع بنو اسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، واخذ داود رأس الفلسطيني واتى به الى اورشليم ووضع ادواته في خيمته. يعني ايه؟ فضل شايل راسه كده اعلان نصرة. طبعا ان لغة الزمن ده كانت قاتل ومقتول، يعني مفيش داعي نقراها بالمعاني الشيك بتاعت النهاردة الإنسانية والرقي يعني ونتشكك، وطبعا في إجابات تانية بس الموضوع ده طويل بتاعت حروب العهد القديم. ووضع أدواته في خيمته. أدوات مين؟ أدوات جلياط. طب ليه عمل كده؟ أعتقد إن هي ال 12 أفة اللي شالوهم التلاميذ، يعني ذكرى، كل ما يشوف الترس يقول يا سلام معقول انا غلبت ده، انا مش عارف اشيل الترس ده، اللي وراه ده انا غلبته ازاي، كل ما يشوف السيف يقول يا احنا محتاجين ان نحتفظ بذكريات عمل الله معانا، لان احنا بننسى. عاوزين ناخد ادوات الحرب نحتفظ بيها. فاهمين المعنى؟ ان في ايام عدت صعبة وربنا نصرك وطلعك وعدت، هل تحتفظ بادوات الحرب؟ مش عشان تحارب تاني، الحرب الجاية جديدة وغير دي، لكن انت محتفظ بذكريات حلوة ولا لا؟ عندك حاجات تفكرك بالواقعة دي ولا لا؟ لان احنا الحقيقة عبنا النسيان، يعني نطلع الطلعة وبعدين نبرة التالي. انا خلصت، بس عاوز اراجع كم حاجة كده في القصة دي. اولا قلب داود هنا يتميز، احنا شفنا الصبح قلب داود الصغير، يعني اول حاجة تميز داود انه صغير بس ملوش غير ربنا. فدي اول حاجة تنقي قلب، انه صغير بس بتاع ربنا، حب ربنا قوي، مشغول بيه قوي، بتاع مزامير، حتى حب الناس مفتقده، خسران حاجات كتير قوي لكن مش تعبان. دلوقتي بنشوف داود الصغير ده بقلبه الجبار الجريء جدا الشجاع جدا، لان مليان ايمان. الايمان كلمة ساعات بتبقى غامضة عند ناس كتير. الايمان معناه ثقة عمياء في ربنا وفي كل كلمة قالها ربنا، ثقة عمياء ما فيهاش فصال، ما فيهاش شك لحظة، ما فيهاش شك خالص. احنا كلنا بنحارب الشكوك، عشان كده مش واصلين لقلب داود. لكن داود كان الموقف واضح جدا قدامه، فوش ادنى تردد. مهما حبطوه وعطلوه اخوه الجيش شاول، المنطق، السلاح، كل ده كوم، والقضية واضحة قصاده بطريقة تانية. الراجل ده عير صفوف الله الحي، اليوم يحبسك الرب في يدي. قلب داود في ايمان رائع، نفسنا نتعلم ازاي تشوف ربنا بوضوح واقف جنبك، هينصرك مهما ظلمت ومهما دانت مش منطقية ومهما كانت اعلى جدا من قدراتك في لغة البشر وفي حكمة الناس. الموضوع مش كده، الموضوع انك انت معاك ربنا، ودي حاجة تانية. شفنا قلب داود ازاي كشجاع وعنده ايمان بيعدي اللي حواليه، بيخلي كل الشعب بيقبله كمندوب يخلصهم، وكلهم بيتأثروا بايمانه الجبار ده، حتى شاول اللي المفروض فارقه روح الرب. شاول نفسه بيقبل انه ينزل في الحرب ويقول له خلي ربنا معاك. شفنا ازاي داود له ذكريات من ساعة الدب والاسد، وحريص على الذكريات ويتغنى بالذكريات. معنى كده انه بينه وبين ربنا اعداد، هيقعد بعد كده يقعد مع ربنا يغزله في موضوع جلياط ويضحك معاه في موضوع جلياط، ويقول له شفت كنت انا قد ايه يا رب، وانت تقول الجدع ده كان شكله عمل ايه، وكلهم كانوا خايفين، ويفضل يحكي الذكريات دي والحكاوي دي. سبب قوة في قلب داود، لانه بيعرف يقعد مع ربنا اعداد طويلة، ويعرف يحكي مع ربنا، ويبقى ربنا صاحبه وحبيبه وقريب منه. كل ده خلى داود قوي جدا. شفنا كمان المعايير اللي ما بتتغيرش عن داود. يعني ايه؟ يعني انا ما جربتش الحاجات، ما جربتهاش، يعني مش هلعبها. بيعجبني قوي لما بلاقي شاب يقول لي انا مش قابل ابويا يجيب لي واسطة عشان الجيش. يا حبيبي ده في دفتر واسطة في الجيش بيقوله دلوقتي، وكل الناس بتجيب وسايط. اب انا ككاهن، سامحوني يعني باعتراف قدامكم، ابقى مستعد افوت يعني، واقول له ماله يا ابني، ما يعني كتر خيره ابوك اللي يعني عاوز يشوف لك واسطة، ما البلد كلها بايظة يعني. وهو يقول لي لا يا ابونا لا، واسطة ازاي؟ اتكسف انا طبعا. الاقي داود قصادي، الاقي يقول لي لا واسطة لا، كان ربنا عاوزني ان شاء الله اموت في الحرب، اموت ادخل الجيش مش مشكلة. قلب داود حلو. واحد يقول السكة دي كل الناس بتعملها بالطريقة دي، واحد تاني يقول انا مش بتاع كده، انا ما جربتش دي، انا لم اجربها، انا ما بعرفش في حاجاتهم دي، انا اعرف طريقتي، اعرف كنف الرعاة، اعرف شوية الحجارة، اعرف اروح اعمل كم قداس وصلي واصوم وخلاص. يا ابني طيب، يا ابني نقول، طب نشوف، طب وما سألش، عشان لو سأل كان ممكن يتشكك حتى من المرشدين اللي انت قلت عليهم من كم من شوية دول كنا في لجنة يعني فكانوا بيتكلموا عنهم. لا زي ما ايمانك يحركك اتحرك، لان داود لو رجع للمرشدين محدش هيقول له انزل لجلياط. هنا قلب داود اللي مليان غيرة، قلب داود الحلو اللي ما بيستحملش كلمة على ربنا، ما بيستحملش كلمة حبيبه فدمه بيفور. احنا مش هقول ان ربنا بتاعنا بيتشتم، ده انا اقول عايز اقول اصعب من كده، ده ممكن يتشتم بسببنا. شوفوا الفرق الضخم بين قلبنا وقلب داود. انت ممكن تتصرف تصرف عارف كويس ان ربنا هيتشتم بسببه، وتفكر يعني ومعلش يعني كل الناس بتعمل كده، لكن داود مش مستحمل كلمة على ربنا حتى من هذا الاغلف اللي معرفش ربنا، مش مستحمل. زي ما تلاقي واحد كده سخن مش مستحمل، واحد ما بيتناولش مش قادر يقبل الفكر، يعني ايه فلان ده ما بيتناولش، هيضيع كده ازاي ما بيجيش الكنيسة، يا ابني منهم كتير دول، لا لا مش مستحمل. في غيرة، في غيرة في قلب داود. ربنا يدينا شوية من قلب داود. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.